قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردك مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري ومسلم. كيف هو هذا الحديث؟ أنا عندي ومسلم، وهو المعروف من رواية البخاري فقط. نعم رواه البخاري ويشتغل مسلم، رواه البخاري. أن رجلا قال يا رسول الله، لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه، فلذلك تجد في الأحاديث أن رجلا قال كذا، وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب، ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان فلا حاجة إلى التعب. قال أوصني، الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، أن يعهد إليه بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. قال لا تغضب، لا تغضب، الغضب هو ايش؟ الغضب هو الغضب، اي نعم الغضب هو الغضب حقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداده وربما يقف شعره. فهل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني لا قانون في الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ لننظر، أما الأول فإن ضبطه صعب، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، لكن لا مانع أن نقول أراد أن لا تغضب يعني الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرد الأمر على نفسك. أما الثاني وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق منها عنه. طيب إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي او لا، او نهي عن ما يقتضيه الغضب؟ ايهما؟ ان نظرنا الى ظهر اللفظ قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبه، وله وجه يمكن ان يحمل عليه بان يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. وبماذا يحصل الانضباط يأتينا إن شاء الله. الأمان الثاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد يطلق امرأته يقول لا أصبر كأن، وردد الرجل مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع لقوله أوصي، والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون. كثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء فعملوا. ومن فائدة هذا الحديث أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. انتبه لهذه القاعدة المهمة. إذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال: لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله؟ فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضي حاله. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. هذا مثال. مثال آخر: رجل أتى إليك قال أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل لصاحب الأشرار، يصح أن تقول أوصيك؟ أجيب جماعة ألا صاحب الأشرار، لأن المقام يقتضيه. إنسان جاء يقول أوصني، وأنت تعرف أن الرجل يسيء العشرة إلى أهله، ماذا تقول؟ ألا تسيء العشرة مع أهلك. فهذا الذي القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله، لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. من فوائد هذا الحديث النهي عن الغضب لقوله: لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه. كم من إنسان غضب فطلق فجاء يسأل، كم من إنسان غضب فقال: والله لا أكلم فلانا، فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل: إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ نقول: هناك دواء، والحمد لله، دواء لفظي ودواء فعلي. اللفظي: إذا أحس بالغضب فليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال: إني أعلم كلمة لو قالها، يعني لم يغضب، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول. الفعل: إذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن. فإن لم يفد فليتوضأ بدون استنجاء، وضوء عادي، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ لا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول: إذا غضبت فغادر المكان، غادر المكان. وكثير من الناس يفعل هذا، إذا غضب طلع من البيت حتى لا يحدث ما يكره فيما بعد. من فوائد الحديث أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقول: لا تغضب. والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق. عود نفسك التحمل وعدم الغضب. لكن المشكل أن بعض الناس يحملك على أن تغضب كرها أبدا، وذلك بإساءة الأدب معك، فلا تتملك نفسك. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يمرر نفسه على عدم الغضب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلب الأعرابي رداءه حتى يؤثر في رقبته، ثم يلتفت إليه ويأثر. مع أن هذا لو فعله أحد بنا. نعم وشو يا وليد كيف ضربنا؟ يعني على الأقل يعني أقل شيء أن نضرب عليه، ولكن الضرب وارد ربما تضربه، فعليك في الحلم ما أمكنك ذلك، يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكري والضغط وما أشبهها. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري ومسلم. كيف هو هذا الحديث؟ أنا عندي ومسلم، وهو المعروف من رواية البخاري فقط. نعم رواه البخاري ويشكر على مسلم، رواه البخاري. أن رجلا قال يا رسول الله، لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه، فلذلك تجد في الأحاديث أن رجلا قال كذا، وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب، ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان فلا حاجة إلى التعب. قال أوصني، الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، أن يعهد إليه بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. قال لا تغضب، لا تغضب، الغضب هو ايش؟ الغضب هو الغضب، اي نعم الغضب هو الغضب حقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره. فهل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ لننظر، أما الأول فإن ضبطه صعب، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، لكن لا مانع أن نقول أراد أن لا تغضب يعني الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرد الأمر على نفسك. أما الثاني وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق منها عنه. طيب إذن كلمة لا تغضب هل ينهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو لا، أو نهي عن ما يقتضيه الغضب؟ أيهما؟ إن نظرنا إلى ظهر اللفظ قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. وبماذا يحصل الانضباط يأتينا إن شاء الله. المعنى الثاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد يطلق امرأته يقول لا أصبر، كأن وردد الرجل مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع لقوله أوصي. والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون. كثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء فعملوا. ومن فائدة هذا الحديث أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. انتبه لهذه القاعدة المهمة. إذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. هذا مثال. مثال آخر، رجل أتى إليك قال أوصني، وأن تعرف أن هذا الرجل لصاحب الأشرار، يصح أن تقول أوصيك؟ أجيبوا جماعة ألا صاحب الأشرار، لأن المقام يقتضي. إنسان جاء يقول أوصي وتعرف أن الرجل يسيء العشرة إلى أهله، ماذا تقول؟ ألا تسيء العشرة مع أهلك. فهذا الذي القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. من فوائد هذا الحديث النهي عن الغضب لقوله لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه. كم من إنسان غضب فطلق فجاء يسأل، كم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ نقول هناك دواء، والحمد لله، دواء لفظي ودواء فعلي. اللفظي إذا أحس بالغضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها يعني لم يغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول. الفعل إذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فلا تجد، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن. فإن لم يفل فليتوضأ، يتوضأ بدون استنجاء، وضوء عادي، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ لا يلزم الاقتصار على هذا. قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، غادر المكان. وكثير من الناس يفعل هذا، إذا غضب طلع من البيت حتى لا يحدث ما يكره فيما بعد. من فوائد الحديث أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقول لا تغضب، والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق. عود نفسك التحمل وعدم الغضب. لكن المشكل أن بعض الناس يحملك على أن تغضب كرها عليه، وذلك بإساءة الأدب معك، فلا تملك نفسك. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يمرر نفسه على عدم الغضب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلب الأعرابي رداءه رداءه حتى يؤثر في رقبته ثم يلتفت إليه ويرفع، مع أن هذا لو فعل أحد بنا نعم وسهول وليد كيف ضربنا يعني على يعني أقل شيء أن نضرب عليه، ولكن الضرب وارد ربما تضربه. فعليك في الحلم ما أمكنك ذلك، يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكري والضغط وما أشبهها. نعم.